بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا اليوم كما ذكرنا 11 من الشهر الخامس سنة 38، نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع مفتاح دار السعادة لمؤلفه الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، والمتوفى سنة 51 و700 من الهجرة. من أوجه تفضيل العلم التي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه 63، أن الله تبارك وتعالى يباهي ملائكته بالقوم الذين يتذاكرون العلم ويذكرون الله ويحمدونه على ما من عليهم به منه. ثم ذكر حديث أبي سعيد قال: خرج معاوية إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. عز وجل. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا بك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. والحديث خرجه مسلم. قال ابن القيم: فهؤلاء كانوا قد جلسوا يحمدون الله بذكر أوصافه وآلائه، ويثنون عليه بذلك، ويذكرون حسن الإسلام، ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ هداهم له ومن عليهم برسوله صلى الله عليه وسلم. يعني يتأملون في هذا الدين العظيم، محاسن الإسلام، وكيف أن الله عز وجل هدانا إليه، وكيف أن الله شرع لنا شريعة عظيمة مباركة ومن علينا بهذا النبي الرؤوف الرحيم والبشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. فهذه نعمة عظيمة لا يوازيها نعمة تتذكر فضل ما من الله عز وجل به عليك، فتزداد لله حمدا وشكرا. لا بد أن يكون هذا التفكر دائما على بالك. نحن للأسف مجالسنا ملئت بالغيبة والنميمة والقيل والقال وحديث الدنيا حتى قست قلوبنا، وأصبح الإنسان يتذكر فلانا وما عنده من الدنيا، فيجد في نفسه حسرة: كيف أعطي فلان ولم أعطى، وفلان عنده ما ليس عندي، فلان عنده كذا وكذا من البيوت والسيارات والأموال وأنا ما عندي. ويبدأ كل إنسان ينظر لآخر، وكل امرأة تنظر إلى أختها ما عندها، فترى أن لها فضلا عليها في الدنيا. لذلك قست قلوبنا وقل شكرنا لله جل وعلا، ولم ننتبه لما أنعم الله عز وجل علينا به من النعم الدينية، وأصبح الميزان عندنا هو الدنيا إلا من رحم الله. أما الصحابة فقد كان أحدهم لا يملك من الدنيا شيئا ويعيش في سعادة عظيمة لا توصف، يدخل الرجل إلى بيت أحدهم فلا يجد فيه ما يرد العين، ما عنده شيء، ولكن عنده بين جنبيه قلب فرح مسرور. لماذا؟ لماذا فرحون؟ لماذا كانوا فرحين مسرورين سعداء، حياتهم طيبة، كلامهم حسن؟ لأنهم وجدوا لذة القرآن، ووجدوا لذة العلم، وعرفوا فضل الإسلام ومحاسن الدين، وأن النعمة الدينية أعظم من الدنيا وما فيها، وأن من أوتي الإسلام وهدي إلى الدين فإنه لا يوازي ذلك شيء. ولذلك كان بعض السلف يقول: لقد من الله عز وجل علينا بهذا العلم بما لو عرف الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدون عليه بالسيوف. قال ابن القيم: وهذا أشرف علم على الإطلاق، التفكر في هذه النعمة أن هدانا الله للإسلام. ونقول كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال: ولا يعنى به إلا الراسخون في العلم، فإنه يتضمن معرفة الله وصفاته وأفعاله ودينه ورسوله ومحبة ذلك وتعظيمه والفرح به، وأحرى بأصحاب هذا العلم أن يباهي الله بهم الملائكة. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي كان يحب سورة الإخلاص وقال: أحبها لأنها صفة الرحمن عز وجل، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. وفي لفظ آخر: أخبروه أن الله يحبه، فدل على أن من أحب صفات الله أحبه الله وأدخله الجنة. يتعرف على أن الله عظيم وكريم وجميل وأحد وصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، فيتعرف على أسمائه جل وعلا وصفاته، ويتعبد الله عز وجل بذلك، ويفرد الله بالعبادة، فيجد لذة التوحيد ولذة الإخلاص ولذة الخوف من الله والرجاء والتضرع والدعاء، فيعيش في سعادة غامضة. هذا الصحابي كان يقرأ سورة الإخلاص ويتأملها في صلاته، فقدمه الصحابة ليصلي بهم، فكان في كل ركعة يقرأ هذه السورة. سئل عن ذلك فقال: إني أحبها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. قال ابن القيم: والجهمية أشد الناس نفرة أو نفرة وتنفيرا عن صفاته ونعوت كماله، يعاقبون ويذمون من يذكرها ويقرأها ويجمعها ويعتني بها، ولهذا لهم المقت والذم عند الأئمة وعلى لسان كل عالم من علماء الإسلام، والله تعالى أشد بغضا ومقتا لهم جزاء وفاقا. إذن هذا يدل على فضل ما أنت فيه يا طالب العلم من التأمل والتدبر لكتاب الله ولكلام الله. فيكفي أن يتذكر طالب العلم أن الله عز وجل يباهي به الملائكة، هؤلاء الخلق الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من أوجه تفضيل العلم أيضا الوجه 71، وقد تقدم معنا أن حاجة العباد إلى العلم ضرورية فوق حاجة الجسم إلى الغذاء، لأن الجسم يحتاج إلى الغذاء في اليوم مرة أو مرتين، وحاجة الإنسان إلى العلم بعدد الأنفاس، لأن كل نفس من أنفاسه فهو محتاج فيه إلى أن يكون مصاحباً لإيمان أو حكمة. ثم قال: وقد ذكر الإمام أحمد هذا المعنى بعينه فقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. ومن أوجه تفضيل العلم الوجه 72، أن صاحب العلم أقل تعباً وعملاً وأكثر أجراً. الله أكبر، هذه الفائدة لو تأملها الناس حق التأمل لازدادوا في العلم طلبا، سواء علم الدنيا او علم الاخر، علم الدين او الدنيا. يقول: واعتبر هذا بالشاهد، فان الصناع والاجراء يعانون الاعمال الشاقه بانفسهم، والاستاذ المعلم يجلس ويامرهم وينهاهم ويريهم كيفيه العمل ويأخذ أضعاف ما يأخذونه. هذا واقع في أمور الدنيا، واقع في أمور الدنيا. وهكذا الإنسان إذا طلب العلم انتفع واستفاد واختصر على نفسه الطريق وأصبح حريصا على ما ينفعه. لأن كم من إنسان تضطرب أحواله ولا ينام الليل لأنه ما عرف مسألة كيف يفعل وكيف يصنع. ولنتأمل في ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا وما عرف كيف يصنع، هل يتوب، هل يقبل الله توبته أو لا يقبل الله توبته، فأخذ في حيرة وفي تعب. ولما التقى بالعابد الجاهل وسأله ازداد تعبا على تعب، فإنه أفتاه بأنه ليس له توبة فقتله وكمل به 100. فلما جاء إلى العالم قال: ومن يحول بينك وبين الله؟ كلمة مختصرة فتحت له الآفاق وأزالت عنه هموما كالجبال، ودله على الخير في أقصر عبارة. قال: إنك ببلد سوء فاذهب إلى بلدة كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله عندهم. نفس عنه كربة وأزال عنه همه بالعلم. وهكذا الآن الإنسان، تجد أن الإنسان يضطر إلى أن يعمل أعمالا شاقة بسبب أنه لم يتعلم، بسبب أنه لم يتعلم ولم يكن من أهل العلم ولم يكن من أهل الفضل. فما أجمل أن يجتهد الإنسان في إزالة الجهل عن نفسه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.